بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بإخواني الحضور وبالإخوة المتابعين معنا على موقع مسلم. نلتقي هذا اليوم الثلاثاء الثالث من شهر رجب الفرد من العام 31 بعد 400,000 الهجرة، في درسنا 21 من قراءة وشرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم. قال رحمه الله: ثم هذا التحريم أو الكراهة مقترنة بالأدعية المكروهة، إما من جهة المطلوب وإما من جهة نفس الطلب، وكذلك الاستعاذة المحرمة أو المكروهة فكراهتها إما من جهة المستعاذ منه وإما من جهة نفس الاستعاذة، فينجون من ذلك الشر ويقعون فيما هو أعظم منه. أما المطلوب المحرم فمثل أن يسأل ما يضره في دنياه أو آخرته وإن كان لا يعلم أنه يضره فيستجاب له، كالرجل الذي عاده النبي صلى الله عليه وسلم فوجده مثل الفرخ فقال: هل كنت تدعو الله بشيء؟ قال: كنت أقول: اللهم ما كنت معاقبني به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. قال: سبحان الله، إنك لا تستطيعه أو لا تطيقه، هل لا قلت: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟ وكأهل جابر بن عتيك لما مات فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. وهذه المسألة يا إخوة مع الأسف إنها من المسائل التي جهال الناس لا يزالون يقعون فيها إلى اليوم وإلى غد. فإن من الناس من إذا تعرض إلى بلاء أو تعرض إلى مصيبة يدعو على نفسه، يدعو على ولده، يدعو على زوجته، يدعو على أقاربه بالهلاك بعظائم الأمور، وهذا أمر يعني لا يجوز، لا يجوز أصلا. وإنما يدعو الإنسان ربه في العفو والعافية لنفسه ولمن يحب من الناس. وقد عاب الله على من يقتصر على طلب الدنيا بقوله: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، فأخبر أن من لم يطلب إلا الدنيا لم يكن له في الآخرة من نصيب. ومثل أن يدعو على غيره دعاء منهيا عنه، كدعاء بلعم بن باعور على قوم موسى عليه السلام، وهذا قد ابتلى به كثير من العباد أرباب القلوب، فإنه قد يغلب على أحدهم ما يجده من حب أو بغض لأشخاص فيدعو لأقوام وعلى أقوام بما لا يصلح فيستجاب له ويستحق العقوبة على ذلك الدعاء. إذا لاحظ وأنه لا تعارض بين إجابة الدعاء وبين العقوبة عليه. ولهذا نهي الوالد يدعو على ولده، وجاء التعليل: خشية أن توافق ساعة إجابة من الله ثم يأتيك عض أصابع الندم ويتندم ويا ليت، أنت اللي فعلت هذا، ليش تدعو على ولدك؟ قال: فيستجاب له ويستحق العقوبة على ذلك الدعاء كما يستحقها على سائر الذنوب. يعني فعله حتى وإن أجيب دعوته بدعائه بإثم أو قطيعة رحم أو أمر لا يجوز يعاقب على هذا، لأنه ذنب مثل أي من الذنوب. فليس هناك تلازم بين إجابة دعوته وبين العقوبة في هذا. نعم، فإن لم يحصل له ما يمحوه من توبة أو حسنات معية أو شفاعة غيره أو غير ذلك، وإلا فقد يعاقب إما بأن يسلب ما كان عنده من ذوق طعم الإيمان ووجود حلاوته فينزل عن درجته، وإما يسلب عمل الإيمان فيصير فاسقا، وإما بأن يسلب أصل الإيمان فيصير كافرا منافقا أو غير منافق. وهذا والعياذ بالله يا أخوة مدخل أيضا أحيانا، فإن من الناس من قد يدخل له الشيطان إذا رأى أنه دعا فأجيب الدعوة ثم دعا فأجيب الدعوة، فيدخل له الشيطان من هذا الباب، من باب الغرور، من باب أن ينفخ في أوداجه إلى أن يسلب والعياذ بالله حلاوة الإيمان أو يسلب الإيمان، نسأل الله السلامة والعافية. ولهذا دائما يكثر الإنسان من: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك كما هو ثابت عن دين رسول الله عليه وسلم. وما أكثر ما يبتلى في مثل هذا المتأخرون من أرباب الأحوال القلبية بسبب عدم فقههم في أحوال قلوبهم. هذه كلمة رائعة، أيوة والله، فقههم في أحوال قلوبهم وعدم معرفة شريعة الله في أعمال القلوب. وربما غلب على أحدهم حال قلبه حتى لا يمكنه صرفه عما توجه إليه، فيبقى ما يخرج منهم من السهم الخارج من القوس، وهذه الغلبة إنما تقع غالبا بسبب التقصير في الأعمال المشروعة التي تحفظ حال القلب فيؤاخذ على ذلك، وقد تقع بسبب اجتهاد يخطئ صاحبه فتقع معفوا عنها. وهذه أيضا يا أخوة لفتة من الشيخ رحمه الله، أن أعمال الشرع التي شرعها الله أو شرعها أو سنها رسولنا صلى الله عليه وسلم لها دور في حماية القلب، فإن من الناس من قد يكون له اجتهاد في أعماله القلبية وتألها لربه، لكنه يقصر في الأعمال الظاهرة، والأعمال الظاهرة يا إخوة تشكل حصانة للإنسان. ألا تقرأ قول الله تبارك وتعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وغيرها مما ذكر في فضائل الأعمال التي كلها أعمال ظاهرة فلها دور في حماية القلب. وأعمال القلوب لا يعلمها إلا علام الغيوب. فقد يكون بعض أرباب من أعمالهم القلبية جيدة مع الله لكن لهم تقصير في الأعمال الظاهرة فيؤتون من هنا. فالإنسان ينبغي أن يعنى بأعمال القلب ويعنى بأعمال الجوارح، فإن الإيمان كما تعلمون إقرار بالجنان ونطق باللسان وعمل بالأركان. قال، وهذا ملفت مهم جدا أو موضع هام جدا، قال: ثم من غرور هؤلاء وأشباههم اعتقادهم أن استجابة مثل هذا الدعاء كرامة من الله تعالى لعبده، وليس في الحقيقة كرامة، وإنما تشبه الكرامة من جهة أنها دعوة نافذة وسلطان قاهر، وإنما الكرامة في الحقيقة ما نفعت في الآخرة أو نفعت في الدنيا ولم تضر في الآخرة، وإنما هذا بمنزلة ما ينعم به الكفار أو ينعم به الكفار والفساق من الرياسات والأموال في الدنيا، فإنها إنما تصير نعمة حقيقية إذا لم تضر صاحبها في الآخرة. ولهذا اختلف أصحابنا وغيرهم من العلماء هل ما ينعم به الكافر نعمة أو ليس بنعمة، وإن كان الخلاف لفظيا. قال الله تعالى: أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم بالخيرات بل لا يشعرون. وقال تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. وفي الحديث: إذا رأيت الله ينعم على العبد مع إقامته على معصيته فإنما هو استدراج يستدرجه. ومثال هذا في الاستعادة قول المرأة التي جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليخطبها فقالت: أعوذ بالله منك، فقال: لقد عزت بمعاذ، ثم صرف عنها فقيل لها: إن هذا النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: أنا كنت أشقى من ذلك. وأما التحريم من جهة الطلب فيكون تارة لأنه دعا لغير الله مثل ما يفعله السحرة من مخاطبة الكواكب وعبادتها ونحو ذلك، فإنه قد يقتضي عقب ذلك أنواعا من القضاء إذا لم يعارضه معارض من دعاء أهل الإيمان وعبادتهم أو غير ذلك. ولهذا تنفذ هذه الأمور في أزمان فترة الرسل وفي بلاد الكفر والنفاق ما لا تنفذ في دار الإيمان وزمانه. وهذا والعياذ بالله ابتلاء وفتنة. لأن قلنا يا إخوة لما أشرف في الدرس الماضي والذي قبله أنه لا يغتر الإنسان، شوف المحققين من أهل العلم، ليش الجنيد رحمه الله وهو من أصحاب يعني الزهاد الأوائل يقول: لو رأيت الإنسان يطير في الهواء ويسبح على الماء فلا تصدقوه حتى تروا موقفا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن قد تأتي أمور، قد تأتي أحوال ويكون صعب كامل، يكون منافق، يكون فاجر، ويتحقق له ما لا يتحقق لهذا، فلا تغتر بهذا، ارجع الأمور إلى أصولها. قالوا من هذا الآن يتكلم الشيخ عن تجربة هورة أو ما مشاهدات رحمه الله. قالوا من هذا: أني أعرف رجالا يستغيثون ببعض الأحياء في شدائد تنزل بهم فيفرج عنهم، وربما يعاينون أمورا وذلك الحي المستغاث به لم يشعر بذلك ولا علم به البتة، وفيهم من يدعو على أقوام أو يتوجه في إيذائهم فيرى بعض الأحياء أو بعض الأموات يحول بينه وبين إيذاء أولئك، وربما رآه ضاربا له بسيف وإن كان الحائل لا شعور له بذلك، وإنما ذلك من فعل الله سبحانه بسبب يكون بين المقصود وبين الرجل الدافع من أتباع الله وطاعته فيما يأمره من طاعة الله ونحو ذلك، فهذا قريب. وقد يجري لعباد الأصنام أحيانا من الجنس المحرم محنة من الله بما تفعله الشياطين لأعوانهم، فإذا كان الأثر قد يحصل عقب دعاء من قد تيقن أنه لم يسمع الدعاء، فكيف يتوهم أنه هو الذي تسبب في ذلك أو أنه له فيه فعلا؟ يعني من الابتلاء أن يدعو هذا ما درى ما يدري عنه ويستجاب ويفتن هذا الداعي بأن هذه الكرامة الشيخ فلان، والشيخ فلان أصلا ما سمع ولا درى عنه، فيكون هذا من باب ليش الابتلاء والفتنة، نسأل الله السلامة والعافية. وإذا قيل إن الله يفعله بذلك السبب، فإذا كان السبب محرما لم يجوز، كالأمراض التي يحدثها الله عقب أكل السموم، وقد يكون الدعاء المحرم في نفسه دعاء لغير الله، وأن يدعو الله كما تقول النصارى يا والدة الإله اشفعي لنا إلى الإله، هل لو استجيب لنصراني هذا دل على مشروعية الدعاء؟ هذا فتنة، نسأل الله السلامة والعافية. وقد يكون دعاء لله لكنه توسل إليه بما لا يحب أن يتوسل به، كالمشركين الذين يتوسلون إلى الله بأوثانهم، قال الله عنهم أنهم يقولون إيش ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وقد يكون دعاء لله بكلمات لا تصلح أن يناجي بها الله ويدعى بها لما في ذلك من الاعتداء، أيضا نوع الاعتداء هذا أيضا محرم. فلا يربط الإنسان بين أن يكون هناك دعاء محرم أو أسلوب محرم أو طريقة محرمة وبين الإجابة، فإن الإجابة لو حصلت مع وجود هذا الأمر المحرم فإنما هي فترة وابتلاء، نسأل الله السلامة والعافية. فهذه الأدعية ونحوها وإن كان قد يحصل لصاحبها أحيانا الغرضة لكنها محرمة لما فيها من الفساد الذي يربي على منفعتها كما تقدم، ولهذا كانت هذه فكرة في حق من لم يهده الله وينور قلبه ويفرق بين أمر التكوين وأمر التشريع ويفرق بين القدر والشرع، ويعلم أن الأقسام ثلاثة أمور قدرها الله وهو لا يحبها ولا يرضاها، فإن الأسباب المحصرة لهذه تكون محرمة موجبة العقابة، وأمور شرعها فهو يحبها من العبد ويرضاها لكن لم يعنه على حصولها فهذه محمودة عنده مرضية وإن لم توجد. والقسم الثالث أن يعين الله العبد على ما يحبه منه، فالأول إعانة الله والثاني عبادة الله والثالث جمع له بين العبادة والإعانة، كما قال تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. فما كان من الدعاء غير المباح إذا أثر فهو من باب الإعانة لا العبادة كسائر الكفار، فهو من باب الإعانة لا العبادة كسائر الكفار والمنافقين والفساق. ولهذا قال الله تعالى في سورة مريم، قال في مريم وصدقت بكلمات ربها وكتبه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيد بكلمات الله التامات التي لا يجاوزها برا ولا فاجر. ومن رحمة الله تعالى أن الدعاء المتضمن شركا كدعاء غيره يفعل أو دعائه أن يدعو ونحو ذلك لا يحصل غرض صاحبه، ولا يورث حصول الغرض شبهة إلا في الأمور الحقيرة. فأما الأمور العظيمة كإنزال الغيث عند القحوط أو كشف العذاب النازل فلا ينفع فيه هذا الشرك، كما قال تعالى قل أرأيتكم من أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة غير الله تدعون إن كنتم صادقين، بل إياه تدعون فيكشف من هو الله. إذن ما كشف الأمر الكبير ما كشفه غير الله، نعم بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. ولهذا إذا ركبوا في الفلك دعوا الله إيش فيستجاب لهم، فإذا رجع إذا نزلوا للبر عادوا إلى شركهم مرة أخرى. وقال تعالى وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. وقال تعالى أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. وقال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمة ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. وقال تعالى أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفعاء جميعا. فكون هذه المطالب العظيمة لا يستجيب فيها إلا هو سبحانه دل على توحيده وقطع شبهة من أشرك به. وعلم بذلك أن ما دون هذا أيضا من الإجابات إنما فعلها هو سبحانه وحده لا شريك له وإن كانت تجري بأسباب محرمة أو مباحة، كما أن خلقه السماوات والأرض والرياح والسحاب وغير ذلك من الأجسام العظيمة دل على وحدانيته وأنه خالق لكل شيء، وأن ما دون هذا بأن يكون خلقا له أو لا إذ هو منفعل عن مخلوقاته العظيمة، فخالق السبب التام خالق للمسبب لا محالة. وجماع الأمر أن الشرك نوعان، شرك في ربوبيته بأن يجعل لغيره معه تدبيرا مع، كما قال سبحانه قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. فبين سبحانه أنهم لا يملكون ذرة استقلالا ولا يشركونه في شيء من ذلك ولا يعينونه على ملكه، ومن لم يكن مالكا ولا شريكا ولا عونا فقد انقطعت علاقته. وشرك في الألوهية بأن يدعى غيره دعاء عبادة أو دعاء مسألة، كما قال تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. فكما أن إثبات المخلوقات أسبابا لا يقدح في توحيد الربوبية ولا يمنع أن يكون الله خالق كل شيء ولا يوجب أن يدعى المخلوق دعاء عبادة أو دعاء استغاثة، كذلك إثبات بعض الأفعال المحرمة من شرك أو غيره أسبابا لا يقدح في توحيد الألوهية ولا يمنع أن يكون الله هو الذي يستحق الدين الخالص ولا يوجب أن نستعمل الكلمات والأفعال التي فيها شرك إذا كان الله يسخط ذلك ويعاقب العبد عليه وتكون مضرة ذلك على العبد أكثر من منفعته، إذ قد جعل الخير كله في إنا لا نعبد إلا إياه ولا نستعين إلا إياه. وعامة آيات القرآن تثبت هذا الأصل، حتى إنه سبحانه قطع أثر الشفاعة بدون إذنه كقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقوله سبحانه وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، وقوله وذكر به أن تبصر نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع، وقوله تعالى قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا، وقال سبحانه ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. وسورة الأنعام سورة عظيمة مشتملة على أصول الإيمان. وكذلك قوله تعالى ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع، وقوله سبحانه والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وقوله تعالى أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا. وسورة الزمر أصل عظيم في هذا. ومن هذا قوله سبحانه ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد، يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير. وكذلك قوله تعالى مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أهل البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. والقرآن عامته إنما هو في تقرير هذا الأصل العظيم الذي هو أصل الأصول، وهذا الذي ذكرناه كله من تحريم هذا الدعاء مع كونه قد يؤثر إذا قدر أن هذا الدعاء كان سببا أو جزءا من السبب في حصول طلبته. يعني أم إنسان دعا بأمر محرم أو فعل أمر محرم أو استغاث بأمر لا يجوز له ومع هذا حصل له، هل هذا دليل على أن هذا أمر مشروع؟ لا، هذا يرى في التوحيد نسأل الله السلامة والعافية. لكن كل ما في هذا الكون فهو ملك من؟ ملك الله. وخلق الله الخير وخلق الشر ليبلوكم أيكم أحسن عملا. والناس قد اختلفوا في الدعاء المستعقب لقضاء الحاجات، فزعم قوم من المبطلين متفلسفة ومتصوفة أنه لا فائدة فيه أصلا، يعني الصوفية يقول لا تقول إن الله يدخلني الجنة ولا يرزقني بولد ولا لا لا لا، أمر مفروغ منه. طيب سماهم المبطلة. قال فإن المشيئة الإلهية والأسباب العلوية إما أن تكون قد اقتضت وجود المطلوب، هذا تعليلهم، وحينئذ فلا حاجة إلى الدعاء، أو لا تكون اقتضته وحينئذ فلا ينفع الدعاء. شوف الحجة الشيطانية، ما ينفعك شيء، دعيت ولا ما يدعي، أمر قد انتهى. طيب وقال قوم ممن تكلف في العلم بل الدعاء علامة ودلالة على حصول المطلوب، وجعلوا ارتباطه بالمطلوب ارتباط الدليل بالمدلول لا ارتباط السبب بالمسبب، بمنزلة الخبر الصادق والعلم السابق والصواب. طيب ما دام الصوفية وأرواب يقول لك لا تدعي، دعيت الدعاء، والثاني ربط، ايش الصواب في القضية؟ هذا مهم جدا اللي بيذكره الشيخ العدل. قال والصواب ما عليه الجمهور، انتبه لهذا الموضوع من المواضيع الدقيقة جدا، من ان الدعاء سبب لحصول الخير المطلوب او غيره كسائر الاسباب المقدرة والمشروعة، وسواء سمي سببا او جزءا من السبب او شرطا فالمقصود هنا واحد، فإذا أراد الله بعبد خيرا ألهمه دعاءه والاستعانة به. إذا فضل الله عليك قبل ما يجيب دعوتك فضله سابق بأن ألهمك بأنك تدعوه وتعبده، ثم فضله عليك بأن ألهمك أن تدعو بهذا الدعاء وأن تستعين بهذه الاستعانة. إذا لا تتصور أن هذا الأمر استقلالا منك، انتبه لا تقع في ورطة وأنت لا تعلم، فضل الله يغمرك في كل حال وفي كل وضع. فإذا دعوت فاعلم أن الله قد تفضل عليك بأن وفقك وهداك لهذا الدعاء، ثم يأتي فضله الآخر باستجابة هذا الدعاء، ثم يأتي فضله الثالث بتحقق المطلوب الذي طلب، إلى غير ذلك من أفضال الله التي لا تعد ولا تحصى. قال فالمقصود هنا واحد، فإذا أراد الله بعبد خيرا ألهمه دعاءه والاستعانة به، وجعل استعانته ودعاءه سببا للخير الذي قضاه له، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه إني لا أحمل هم الإجابة وإنما أحمل هم الدعاء، فإذا ألهمت الدعاء فإن الإجابة معه. هذا الأثر يا إخواننا الشيخ ناصر جزاه الله خير يقول لم أجده في المراجع، وهذا من ضمن الأعمال التي نبغى من يخرج لنا هذا الأثر، فمن هو على استعداد يخرج لنا هذا الأثر جزاكم الله خير. ها نبغى اسمه كريم خالد، أيوة من معه؟ شيخ ناصر، ناصر المحمادي، نعم أيوة. طيب أبو إيش اسمه؟ الله وتعالى. طيب إذن الثلاثة الأخوان جزاهم الله خير يجيبون لنا تخريج هذا الأثر في الدرس القادم إن شاء الله، حتى أيضا هذا من الأمور اللي إن شاء الله لما ننهي الكتاب نبعثها للشيخ ناصر يستدركها في طبعة قادمة، وهذا العلم رحم بين أهل أيها الأحبة. يعني الدعاء دعوته بس عقب هذا الدعاء إيش إجابة هذا الدعاء، شو الموقف منه؟ المبطلين قالوا لا تدعي لأن اللي بيجيك بيجيك، دعوت أم لم تدعو. هناك أناس ربطوا السبب بالمسبب، إيش الصواب فيه؟ الصواب هو ما ذكره الآن وما عليه أهل السنة والجماعة، أن الله إذا أراد بعبد خيرا ألهمه الدعاء، ألهمه السبب، سميه سببا سميه سببا لكل يهمني، لكن توفيق الله للإنسان أن يدعو هذا فضل، ثم حصول ما دعوت به فضل آخر، فكلها تتقلب من فضل في فضل من أفضل الوهاب سبحانه وتعالى. شوف فقه عمر رضي الله عنه إيش يقول، يقول أنا لا أحمل هم الإجابة. اللي تأمل هذا الموضوع يا أخوة يدرك فقه المسألة. عمر يقول أنا لا أحمل هم الإجابة، يعني كأنه يقول أنا أتأكد من الإجابة. لكن أحمل همش هم الدعاء، هل أوفق في الدعاء؟ هل أوفق في التجرد؟ لأن بعض الناس يقول دعوت دعوت فلمستجب لي، فينسى هذا المسكين أن هناك صوارف كثيرة جدا صرفت الإجابة. الدعاء ينبغي أن يتبعه إخلاص، تجرد، افتقار، ذل، إخلاص، بعد عن المحرمات، براءة من الحول والطول وغير وما سوى الله، أشياء كثيرة هنا يعني يستجاب الدعاء. ولذلك عمر ثقه يقبر في هذا الأثر رضي الله، لا أحمل هم الإجابة. ليه؟ لأنه كريم وهاب. إذا كان أعطى الكفار وهم يجاهرون ما يعطي عبده المؤمن بلى، لكن هذا العبد مربوط بعبودية لله، لها شروط، توفر شروط وانتفاء موانع لتحصل الإجابة. فعمر يقول إذا حصل مني الدعاء على الوجه الذي يرضاه الله الإجابة أبشر بها حاصلة، لكن كيف أتمكن أن أدعو؟ ولهذا يسأل الإنسان ربه التوفيق في كل شيء. قال ولهذا كما قال عمر رضي الله إني لا أحمل هم الإجابة وإنما أحمل هم الدعاء، فإذا ألهمت الدعاء فإن الإجابة معه. كما أن الله تعالى إذا أراد أن يشبه عبدا أو يرويه ألهمه يأكل أو يشرب، يعني سميه سببا سميه شرطا لا يضر، المعنى واحد، لكن الأمور بمسبباتها، لكن تكون أمور مشروعة. ما يأتي إنسان يقول اللهم ارزقني ولده ما تزوج، ما يمكن. هل الله يعني ما يعجز؟ لكن الله ربط هذا الكون. إنسان يقول اللهم إني أعوذ بك من الجوع وعنده المال وعنده يستطيع، ومع هذا لا يذهب ويأكل، كيف يعني؟ الله مريم عليها السلام كما تعلمون، ودائما أنا أحرص على ذكر هذا المثال لأن هذا مما تصفع به من يقدحون في الأسباب الشرعية. أنت الآن لو أتيت بعشرة رجال أقوياء أشداء وأتيت بهم إلى نخلة، هل يستطيعون يزعزعوا النخلة بمحلها؟ ومع عشرة رجال مستحيل، ما يستطيعون كذا بأيديهم. لا تقول يجيبون آلة ولا يجيبون حبل مع راسه، لا، كذا بالدف باليد يستطيعون؟ لا يستطيعون. ما بالك بامرأة في حالة وضع، مش بتسوي في نخلة؟ إذا لا يفهم الذهن أن مريم لما قيل لها إيش وهزي، وش بتسوي؟ إلا أنها باشرت السبب، وضعت يدها على جذع النخلة. هذا اللي تملك أن تفعل مريم في هذا الحال، أو هكذا يتصور العقل. فلما باشرت السبب حصلت ليش الإجابة، نزل الرتب. فالذين يحاربون الأسباب من هؤلاء المبطلين ومن أصحاب الهرطقة الذين يزهدون الناس في عبادة الله وبسؤال الله ويكونون جبرية مشركة في هذا الباب، اصفعهم بفعل مريم عليها السلام وبتوجيه الله لها أن تضع يدها على النخلة، أن تهز النخلة فينزل لها الرطب. قال كما أن الله تعالى إذا أراد أن يشبع عبدا أو يرويه ألهمه أن يأكل أو يشرب، وإذا أراد الله أن يتوب على عبد ألهمه أن يتوب فيتوب عليه، وإذا أراد أن يرحمه ويدخله الجنة يسره لعمل أهل الجنة. والمشيئة الإلهية اقتضت وجود هذه الخيرات بأسبابها المقدرة لها، كما اقتضت وجود دخول الجنة بالعمل الصالح ووجود الولد بالوطن والعلم بالتعليم. فمبدأ الأمور من الله وتمامها على الله، لا أن العبد نفسه هو المؤثر في الرب أو في ملكوت الرب، بل الرب سبحانه هو المؤثر في ملكوته، وجاعل دعاء عبده سببا لما يريده سبحانه من القضاء. كما قال رجل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أرأيت أدوية نتداوى بها ورقا نسترقي بها وتقى نتقيها، هل ترد من قدر الله شيئا؟ قال هي من قدر الله. إذا مباشرة الدواء وأخذه هو من القدر الذي قدره الله، فما تترك الأدوية وتقول الله قادر أن يشفي. نعم ولا يوجد شيء في الأرض ولا في السماء، لكنه وجه خلقه إلى أخذ الأسباب فيما يستطيع العبد أريد. طيب، فإذا فعل الإنسان السبب ولا حصل المطلوب، هنا ليس هذا الأمر لك بل أمر لله. بدليل إيش؟ أن قد يكون إنسان صحيح والغير تزوج ومع هذا لا يلصق بذرية، قد يكون عقيم، قد أشياء أخرى وهكذا. قال وعنه صلى الله عليه وسلم قال إن الدعاء والبلاء ليتقيان فيعتلجان بين السماء والأرض. فهذا في الدعاء الذي يكون سببا في حصول المطلوب. وأعلى من هذا ما جاء به الكتاب والسنة أن رضا الله وفرحه وضحكه بسبب أعمال عباده الصالحة كما جاءت به النصوص، وكذلك غضبه ومقته، وقد بسطنا الكلام في هذا الباب وما للناس فيه من المقالات والاضطراب في الفتاوى وفي غيرها. تعالى ضحك ربك إيش من إيش، أو عجب ربك أشياء من قنوط عباده وقرب الفرج وغيرها. قال فما فرض من الأدعية المنهية عنها سببا فقد تقدم الكلام عليه. فأما غالب هذه الأدعية التي ليست مشروعة فلا تكون هي السبب في حصول المطلوب ولا جزءا منه ولا يعلم ذلك، بل يتوهم وهما كاذبا كالنذر. سواء فإن في الصحيح عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنه يستخرج به من البخيل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن النذر لا يقرب من ابن آدم شيئا لم يكن الله قدره له، ولكن النذر يوافق القدر فيخرج بذلك من البخيل ما لم يكن البخيل يريد أن يخرج. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن النذر لا يأتي بخير وأنه ليس من الأسباب الجالبة للخير أو الدافعة لشر أصلا، وإنما يوافق القدر موافقة كما توافقه سائر الأسباب فيخرج من البخيل حينئذ ما لم يكن يخرجه قبل ذلك. ومع هذا فأنت ترى الذين يحكون أنهم وقعوا في شدائد فنذروا نذورا تكشف شدائدهم أكثر أو قريبا من الذين يزعمون أنهم دعوا عند القبور أو غيرها فقضيت حوائجهم، بل من كثرة اغترار المضلين بذلك صارت النذور المحرمة في الشرع مآكل لكثير من السدنة والمجاورين والعاكفين عند بعض المساجد أو غيرها ويأخذون من الأموال شيئا كثيرا. وأولئك الناذرون يقول أحدهم مرضت فنذرت، ويقول الآخر خرج علي المحاربون فنذرت، ويقول الآخر ركبت البحر فنذرت، ويقول الآخر حبست فنذرت، ويقول الآخر أصابت رفاقة فنذرت. وقد قام بنفوسهم أن هذه النذور هي السبب في حصول مطلوبهم، انتبه لكشف الألعاب ودفع مرهوبهم. وقد أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أن نذر طاعة الله، شوف اللي نذر في طاعة وفي معصية مثل فعل هؤلاء، أن نذر طاعة الله فضلا عن معصية ليس سبب لحصول الخير. يعني إذا كان اللي نذر في الخير يقول إن شاء الله مريضي صليت كذا أو أنفقت كذا، إذا كان النذر في الطاعة لا يأتي بخير، أجل ما بالك في النذر اللي يذر معصية والشرك يأتي بخير؟ شوف كيف هؤلاء الذين زين لهم الشيطان سوء أعمالهم، يقول مرضت فنذرت، فعلت نذرت وحصل لي قول أيوة استغفر على الله. إذا كان النذر في الطاعة أخبر الصادق المصدق لا يأتي بخير، تريد نذر الشرك ونذر المخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم يكون فيه خير؟ قال وقد أخبر الصادق المصدوق أن نذر طاعة الله فضلا عن معصيته ليس سبب لحصول الخير، وإنما الخير الذي يحصل للناذر يوافقه موافقة كما يوافق سائر الأسباب. فما هذه الأدعية غير مشروعة في حصول المطلوب بأكثر من هذه النذور في حصول المطلوب؟ بل تجد كثيرا من الناس يقول إن المكان الفلاني أو المشهد الفلاني أو القبر الفلاني يقبل النذر. تطور به الأمر يسار يقبل، صار ما عاد الله يقبل، صار هذا الذي يقبل. طيب الدعاء يقبل النذر بمعنى أنهم نذروا له نذرا إن قضيت حاجتهم وقضيت كما يقول القائلون الدعاء عند المشهد الفلاني أو القبر الفلاني مستجاب، بمعنى أنهم دعوا هنالك مرة فرأوا أثر الإجابة. بل إذا كان المبطلون يضيفون قضاء حوائجهم إلى خصوص نذر المعصية مع أن جنس النذر لا أثر له بذلك، لم يبعد منهم إذا أضافوا حصول غرضهم إلى خصوص الدعاء بمكان لا خصوص له في الشرع، لأن جنس الدعاء هنا مؤثر فالإضافة إليه ممكنة بخلاف جنس النذر فإنه لا يؤثر. والغرض أن يعرض أن الشيطان إذا زين لهم نسبة الأثر إلى ما لا يؤثر نوعا ولا وصفا فنسبته إلى وصف قد ثبت تأثير نوعه أولى أن يزين لهم، ثم كما لم يكن ذلك الاعتقاد منهم صحيحا فكذلك هذا إذ كلاهما مخالف للشرع. إذن الذي نذر معصية فابتلي أن حصل له مطلوبة، أو الذي دعا عند قبر فاستجيب له فظن أن هذا على هذا والعياذ بالله من الفتنة، فإنه إذا كان النذر الذي في الطاعة لا يأتي بخير بشهادة الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، فما بالك بالدعاء إذا صرف لغير الله أو دعي عند بقعة لم يشرع الله أن ندعوه عندها وليس لها خصوصية، أو نذر نذرا لقبر لم وهذا النذر نذر معصية أو نذر شرك، يحصل موافقة القدر في إجابة ما حصل فيظنون أن هذا أمر مشروع، وهذا من الفكرة بهؤلاء نسأل الله الصلاة والعافية. مكتوب عندي أن يعرف، كأنها يعرف عندكم، يعرف هي لحق الصواب يعرف فعلا في نسخة يعرف الناشر مكتوبة الرشد. قال ومما يوضح ذلك أن اعتقاد المعتقد أن هذا الدعاء أو هذا النذر كان هو السبب أو بعض السبب في حصول المطلوب لا بد له من دلالة، ولا دليل على ذلك في الغالب إلا الاقتران أحيانا، أعني وجودهما جميعا، وإن تراخي أحدهما على الآخر مكانا أو زمانا مع الانتقاض أضعاف أضعاف الاقتران، ومجرد اقتران الشيء بالشيء بعض الأوقات مع انتقاضه ليس دليلا على الغلبة باتفاق العقلاء. يعني إذا حصل توافق من قدر الله مع نذر هذا الإنسان بنذر باطل أو دعاء هذا الإنسان بباطل فليس معنى هذا أن هذا أمر مشروع. في أشياء موافقات تقع في كون الله ما يدرك العقل حيار الحجر، ويسأتي فضيحا لهذا. قال إذا كان هناك سبب آخر صالح إذا تخلف الأثر عنه يدل على عدم الغلبة، فإن قيل إن التخلف بفوات شرط أو لوجود مانع قيل بل الاقتران لوجود سبب آخر، وهذا هو الراجح، فإن نرى الله في كل وقت يقضي الحاجات ويفرج الكربات بأنواع من الأسباب لا يحصيها إلا هو، وما رأيناه يحدث المطلوب مع وجود هذا الدعاء المبتدع إلا نادرا، فإذا رأيناه قد أحدث شيئا وكان الدعاء المبتدع قد وجد كان إحالة حدوث الحادث على ما علم من الأسباب التي لا يحصيها إلا الله أولى من إحالته على ما لم يثبت كونه سببا. يعني نرى أن الله تبارك يستجيب لفلان ويعطي فلان وينعم على علان، فإذا وافقت مرة أن إنسان دعا بدعاء محرم أو نذر نذر المحرم فحصل اتفاقا من قدر الله حصول هذا المطلوب، تبطل كل أعمال الله المشروعة وتتعلق بهذا الذي حدث مرة نادرة، هذا ما يجوز عند العقلاء. ثم الاقتران إن كان دليلا على العلة فالانتقاض دليل على عدمها، وهنا افترق الناس فرق مغضوب عليهم وضالون والذين أنعم الله عليهم، فالمغضوب عليهم يطعنون في عامة الأسباب المشروعة وغير المشروعة، ما يؤمن بأي سبب ويقولون الدعاء المشروع قد يؤثر وقد لا يؤثر، ويتصل بذلك الكلام في دلالة الآيات على تصديق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، والضالون يتوهمون من كل ما يتخيل سببا وإن كان يدخل في دين اليهود والنصارى والمجوس وغيرهم، والمتكايسون من المتفلسفة يحيلون ذلك على أمور فلكية وقوى نفسانية وأسباب طبيعية يدورون حولها ولا يحذرون عنها. إذن هناك فريق المغضوب عليهم لا يرون للأسباب أي أثر، وهناك ضد يفصلونها على الله ويعلقونها. هذا وقع في المتفلسفة وعباد الكواكب والنجوم، يقول لك لا، إن في قوى نفسانية، إن هذا الكوكب لها أثر، إن هذا برجه كذا، إن فهؤلاء وهؤلاء ظلوا الصراط المستقيم. قال فأما المهتدون فهم لا ينكرون ما خلقه الله من القوى والطبائع في جميع الأجسام والأرواح. انتبه، يأتيك الآن بربط الذين هداهم الله. الله سبحانه وتعالى جعل من خصائص النار يا شيخوان الإحراق، وجعل من خصائص الماء إيش؟ الأسفاء. قد يسلب النار خصوصيتها ولا ما يسلبها؟ حسب قصة من؟ إبراهيم. قلنا يا نار كوني. إذن هؤلاء المجرمين الأولين الذين يقولوا دعوت ولا ما لي أسباب علاقة، والمجرمون الذين قابلوهم الذين عزلوها عن ملكوت الله وعلقوها بأسباب نفسانية أو كواكب أو حركات أجراب سماوية، كلا الفريقين ظل. الشيخ يريد أن يصل إلى ما هداهم الله، كيف أن الأشياء، يعني الآن مسألة الحلاوة والمرارة، الحرارة، البرودة، الألم من قطع السكين، الأسباب دي كلها نعرفها، لكن هل هذه معزولة؟ لا، سيبين لك الآن ماذا هدى الله أهل السنة إليه. قال فأما المهتدون فهم لا ينكرون ما خلقه الله من القوى والطبائع في جميع الأجسام والأرواح، إذ الجميع خلق الله، لكنهم يؤمنون بما وراء ذلك من قدرة الله التي هو بها على كل شيء قدير، ومن أنه كل يوم هو في شأن، ومن أن إجابته لعبده المؤمن خارجة عن قوة نفسه وتصرف جسمه وروحه، وبأن الله يخرق العادات لأنبيائه لإظهار صدقهم ولإكرامهم بذلك ونحو ذلك من حكمه، وكذلك يخرقها لأوليائه تارة لتأييد دينه بذلك، وتارة تحجيرا لبعض ثوابهم في الدنيا، وتارة إنعاما عليهم بجلب نعمة أو دفع نقمة ولغير ذلك. ويؤمنون بأن الله يرد بما أمرهم به من الأعمال الصالحة والدعوات المشروعة ما جعله في قوى الأجسام والأنفس، ولا يلتفتون إلى الأوهام التي دلت الأدلة العقلية أو الشرعية على فسادها، ولا يعملون بما حرمت الشريعة وإن ظن أن له تأثيرا. وأما العلم بغلبة السبب فله طرق في الأمور الشرعية كما له طرق في الأمور الطبيعية، منها الاضطرار. فإن الناس لما عطشوا وجاعوا على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فأخذ غير مرة ماء قليلا فوضع يده الكريمة فيه حتى فار الماء من بين أصابعه، ووضع يده الكريمة في الطعام وبرك فيه حتى كان كثرة خارجة عن العادة. فإن العلم بهذا الاقتران المعين يوجب العلم بأن كثرة الماء والطعام كانت بسببه صلى الله عليه وسلم. يعني لو واحد غيره يصير له مثل ما صار الرسول صلى الله عليه وسلم، لا، هذه معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم. علما ضروريا كما يعلم أن الرجل إذا ضرب بالسيف ضربة شديدة صرعته فمات، أن الموت كان منها بل أوكد. فإن العلم بأن كثرة الماء والطعام ليس له سبب معتاد في مثل ذلك أصلا، مع أن العلم بهذه المقارنة يوجب علما ضروريا بذلك. وكذلك لما دعا صلى الله عليه وسلم لأنس بن مالك يكثر الله ماله وولده، فكان نخله يحمل في السنة مرتين خلاف عادة بلده، ورؤية من ولده وولد ولده أكثر من 100. إذن إجابة الدعاء النبي صلى الله عليه وسلم معجزة له صلى الله عليه وسلم، وكرامة لمن؟ لأنس رضي الله عنه. فإن مثل هذا الحادث يعلم أنه كان بسبب ذلك الدعاء. ومن رأى طفلا يبكي بكاء شديدا فألقمته أمه الثدي فسكن، علم يقينا أن السكون كان لأجل إيش؟ اللبن. إذن الأمور فيها أسباب الله شرعها، والاحتمالات وإن تطرقت إلى النوع فإنها قد لا تتطرق إلى الشخص المعين. وكذلك الأدعية، فإن المؤمن يدعو بدعاء فيرى المدعو بعينه مع عدم الأسباب المقتضية له، أو يفعل فعلا كذلك فيجده كذلك، كالعلاء بن الحضرمي رضي الله عنه لما قال يا عليم يا حليم يا علي يا عظيم أسقنا، فمطروا في يوم شديد الحر مطرا لم يجاوز عسكرهم. إذن هذه كرامة من الله للعلى أبو الحضر ربي ولا لا؟ طيب، وقال احملنا. فمشوا على النهر الكبير مشيا لم يبل أسافر أقدام دوابهم. وأيوب السختياري لما ركب الجبل لصاحبه ركضة نبعت له عين ماء فشرب ثم غارت. فدعاء الله وحده لا شريك له دل الوحي المنزل والعقول الصحيحة على فائدته ومنفعته. خط تحت هذا الكلام. ثم التجارب التي لا يحصي عددها إلا الله، فتجد أكثر المؤمنين قد دعوا الله وسألوه أشياء أسبابها منتفئة في حقهم، فأحدث الله لهم تلك المطالب على الوجه الذي طلبوه، على وجه يوجب العلم تارة والظن الغالب أخرى، أن الدعاء كان هو السبب في هذا. إذن هذا رد على المجرمين الذين يقولون دعوت أو لم دعوت لا يؤثر في الأمر. وتجد هذا ثابتا عند ذوي العقول والبصائر الذين يعرفون جنس الأدلة وشروطها واضطرادها. وأما اعتقاد تأثير الأدعية المحرمة فعامته إنما نجد اعتقاده عند أهل الجهل الذين لا يميزون بين الدليل وغيره ولا يفهمون ما يشترط للدليل من الاضطراد، وإنما يتفق في أهل الظلمات من الكفار والمنافقين أو ذوي الكبائر الذين عملت قلوبهم بالمعاصي حتى لا يميزون بين الحق والباطل. وبالجملة فالعلم بأن هذا كان هو السبب أو بعض السبب أو شرط السبب في هذا الأمر الحادث قد يعلم كثيرا وقد يظن كثيرا وقد يتوهم كثيرا وهما ليس له مستند صحيح إلا ضعف العقل. ويكفيك أن كل ما يظن أنه سبب لحصول المطالب مما حرمته الشريعة من دعاء أو غيره لا بد فيه من أحد أمرين: إما أن لا يكون سببا صحيحا كدعاء من لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، وإما أن يكون ضرره أكثر من نفعه. فأما ما كان سببا صحيحا منفعته أكثر من مضرته فلا ينهى عنه الشرع بحال. وكل ما لم يشرع من العبادات مع قيام المقتضي لفعله من غير مانع فإنه من باب المنهي عنه كما تقدم. هذا الأمر يا أخوة أعطي مثال أيضا عليه وضحه وقد أشار إلى سابقا، يعني في مسألة التوسل، يعني أمر لم يشرعه الله ولم يشرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف نفعله؟ وبعدين يأتي أهل الباطل يحتجون بهذا. عمر رضي الله عنه لما أجذب الناس ليش ما جمع الصحابة وقال نذهب نستغيث عند قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كان في إمكانهم يفعلون لما كان في إمكانهم يفعلون؟ كان في إمكانهم يفعلون، ما هذا ما فعل ولا فكر أحد عدد من صحابة رسول الله، لكنه طلب من الحي لمكانته ولأنه عم النبي صلى الله عليه وسلم أمر يستطيعه، فقال يا عباس ادع الله لنا. فكل إنسان مثلا يعني يطرب بإنسان صالح يقول ادعو الله لي أو شيء من هذا، هذا فعل عمر رضي الله عنه. ليه عمر وهذا الرجب على هؤلاء المجرمين؟ لو كان الأمر أن الدعاء عند القبر أو الاستغاثة بالقبر أو التوسل بجاه النبي أو غير هذا من الأمور التي لم يشرعه الله، لو كان هذا أمر مع وجود مقتضي لذلك وحاجة الصحابة للمطر لفعل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك. فلما لم يفعلوا دل على أن نفوسهم رضي الله عنهم تعلم أن هذا أمر يقدح في التوحيد وأنه لا يجوز، وفعلوا ما هو التوحيد والعبادة الصحيحة، فطلبوا من العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله، فاستغاث العباس ودعا بهم فاستجاب الله لهم ومصروا. قال وأما ما ذكر في المناسك أنه بعد تحية النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه الصلاة والسلام يدعو، فقد ذكر الإمام أحمد وغيره أنه يستقبل القبلة. هنا خلاف مسألة فقهية، الدعاء عند القبر بعد الزيارة الشرعية أين تدعو؟ المذهب الصحيح أنك تجعل الحجرة أو تجعل القبر على يسارك وتكون مستقبل القبلة وتدعو. قال فقد ذكر الإمام أحمد وغيره أنه يستقبل القبلة ويجعل الحجرة على يساره لأن لا يستدبره، وذلك بعد تحيته والصلاة والسلام ثم يدعو لنفسه. وذكر أنه إذا حياه وصلى عليه استقبل وجهه بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم، فإذا أراد الدعاء جعل الحجرة عن يساره واستقبل القبلة ودعا، وهذا مراعاة منهم لذلك، فإن الدعاء عند القبر لا يكره مطلقا بل يؤمر به كما جاءت به السنة فيما تقدم ضمنا وتبعا، وإنما المكروه أن يتحرى المجيء إلى القبر للدعاء عنده، أن يتحرى المجيء إلى القبر للدعاء عنده. وكذلك ذكر أصحاب مالك قالوا يدعو من القبر فيسلم عليه صلى الله عليه وسلم ثم يدعو مستقبل القبلة يوليه ظهره، وقيل لا يوليه ظهره، وإنما اختلفوا بما فيه من استدباره. فأما إذا جعل الحجرة عن يساره فقد زال المحذور بلا خلاف وسار في الروضة أو أمامها، يعني من باب الأدب. يعني إذا ذكروا أنك إذا دعوت ثم وسار القبر خلفك لا يرون هذا أنه من الأدب معه صلى الله عليه وسلم، وإنما تترحى في الجهة اللي يصير القبر على يسارك وأنت مستقبل القبلة. قال ولعل هذا الذي ذكره الأئمة أخذوه من كراهة الصلاة إلى القبر، فإن ذلك قد ثبت النهي فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم، فلما نهى أن يتخذ القبر مسجدا أو قبلة أمروا أن لا يتحرى الدعاء إليه كما لا يصلى إليه. وقال مالك في المبسوط لا أرى أن يقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لكن يسلم ويمضي. الإمام مالك رضي الله عنه حريص على أن يقطع أي ذريعة توصل إلى الشرك وأسبابه. ولهذا والله أعلم حرفت الحجرة وثلثت لما بنيت، فلم يجعل حائطها الشمالي على سمت القبلة ولا جعل مسطحة، يعني كانت ثلثت علشان لا يستقبلها الناس. وكذلك قصدوا قبل أن تدخل الحجرة في المسجد. فروى ابن بطة في إسناد معروف عن هشام بن عروة حدثني أبي وقال كان الناس يصلون إلى القبر فأمر عمر بن عبد العزيز فرفع حتى لا يصلي إليه الناس، فلما هدم بدت قدم بساق وركبة، قال ففزع من ذلك عمر بن عبد العزيز، فأتاه عروة فقال له هذه ساق عمر وركبته، فسري عن عمر بن عبد العزيز، لأن خاف عمر رضي الله عنه لا تكون إيش تكون قبر النبي صلى الله عليه وسلم قدم النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أصل المستمر، فإنه لا يستحب للداعي أن يستقبل إلا ما يستحب يصلي إليه. إذن الشيء اللي يستحب أن تصلي إليه هو اللي يستقبل عند الدعاء. الكعبة مستقبلها ولا لا؟ فإذا عرفت تستقبل القبلة فالقبلة هي لصلاتك، فكذلك هي قبلة لدعائك. ألا ترى أن الرجل لما نهي عن الصلاة إلى جهة المشرق وغيرها فإنه ينهى أن يتحرى استقبالها وقت الدعاء؟ ومن الناس من يتحرى وقت دعاء استقبال الجهة التي يكون فيها الرجل الصالح سواء كانت في المشرق أو غيره، وهذا ضلال بين وشرك واضح. وقد والله رأيت هذا يا أخوة بأم عيني في المسجد النبوي، هي والذي لا إله غيره، أنه صلى معنا مصلي فلما صلينا استقبل، وهو في احنا في التوسعة آخر التوسعة العثمانية، فاستقبل القبر ثم أخذ يده ويستغيث بالنبي صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الضلال المبين. قال ومن الناس من يتحرى وقت دعائه استقبال الجهة التي يكون فيها الرجل الصالح سواء كانت في المشرق أو غيره، وهذا ضلال بين وشرك واضح. كما أن بعض الناس يمتنع من استدبار الجهة التي فيها بعض الصالحين وهو يستدبر الجهة التي فيها بيت الله وقبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني عظمون من يرون الصلاحاء أكثر مما عظموا الله. وكل هذه الأشياء من البدع التي تضارع دين النصارى. ومما يبين لك ذلك أن نفس السلام على النبي صلى الله عليه وسلم قد رعوا فيه السنة حتى لا يخرج إلى الوجه المكروه الذي قد يجر إلى إطراء النصارى، عملا بقول صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا قبري عيدا، وبقوله لا تقروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. فكان بعضهم يسأل عن السلام على القبر خشية أن يكون من هذا الباب، حتى قيل له إن ابن عمر كان يفعل ذلك. ولهذا كره مالك رضي الله عنه وغيره من أهل العلم ولأهل المدينة كلما دخل أحدهم المسجد أن يجي فيسلم على قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، وقال إنما يكون ذلك لأحدهم إذا قدم من سفر أو أراد سفرا والحجان. الإمام مالك من حيطته من بعض أهل المدينة كلما دخل المسجد راح سلم، يقول لا تفعل هذا، إنما هو الإنسان إذا قدم من سفر أو بيسافر يسلم على يقود آخر عادة التسليم بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال ورخص بعضهم في السلام عليه إذا دخل المسجد للصلاة ونحوها، وأما قصده دائما للصلاة والسلام فما علمت أحدا رخص فيه، لأن ذلك النوع من اتخاذه عيدا، يعني تعود كلما دخل يسلم اتخذه ويش عيدا، مع أن قد شرع لنا إذا دخلنا المسجد نقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته كما نقول ذلك في آخر صلاتنا، بل قد استحب ذلك لكل من دخل مكان ليس فيه أحد أن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم لما تقدم من أن السلام عليه يبلغه من كل موضع. فخاف مالك وغيره أن يكون فعل ذلك عند القبر كل ساعة نوع من اتخاذ القبر عيدا، يعني هذا تعليل الإمام مالك. إنه كل من دخل راح يسلم وكل من دخل راح يسلم. قال إذن هذا سيتخذ عيد. لا لا تفعل. وأيضا فإن ذلك بدعة. وقد كان المهاجرون والأنصار على عهد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم يجيئون إلى المسجد كل يوم 5 مرات يصلون ولم يكونوا يأتون مع ذلك إلى القبر يسلمون عليه لعلمهم رضي الله عنهم بما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكرههم من ذلك وما نهاهم عنه وأنهم يسلمون عليه حين دخول المسجد والخروج منه وفي التشهد كما كانوا يسلمون عليه كذلك في حياته. والمأثور على ابن عمر يدل على ذلك. قال سعيد في سننه حدثنا عبد الرحمن بن زيد قال حدثني أبي عن ابن عمر أنه كان إذا قدم من سفر شوف إذا قدم من سفر أتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال السلام عليك يا أبا بكر أتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال السلام عليك يا أبا بكر السلام عليك يا أبا تاه. وعبد الرحمن بن زيد وإن كان يضعف لكن الحديث المتقدم عن نافع الصحيح يدل على أن عمر ما كان يفعل ذلك دائما ولا غالبا. وما أحسن ما قال مالك لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما أصلح أولها أولها. ولكن كلما ضعف تمسك الأمم بعهود أنبيائهم ونقص إيمانهم عوضوا ذلك بما أحدثهم من البدع والشرك وغيره. ولهذا كرهت الأئمة استلام القبر وتقبيله وبنوه بناء منعوا الناس من أن يصل إليه. فكانت حجرة عائشة التي دفنوا فيها منفصلة عن مسجده وكان ما بين منبره وبيته هو الروضة. ومضى العمر على ذلك في عهد الخلفاء الراشدين ومن بعدهم وزيد في المسجد زيادات وغير والحجرة على حالها هي وغيرها من الحجر المطيفة في المسجد من شرقيه وقبليه حتى بناه الوليد بن عبد الملك. وكان عمر بن عبد العزيز عامله على المدينة فابتاع هذه الحجر وغيرها وهدمهن وأدخلهن في المسجد. فمن أهل العلم من كره ذلك كسعيد بن المسيب ومنهم من لم يكرهه. يعني سعيد بن المسيب يرى أن إدخال الحجر ما كان ينبغي أن تدخل فيه المسجد وهذا هو الصحيح هذا هو الصحيح. لكن ابن أمية عفى الله عنهم هم اللي فعلوا هذا. قال أبو بكر الأثرم قلت لأبي عبد الله يعني أحمد بن حنبل قبر النبي صلى الله عليه وسلم يمس ويتمسح به؟ قال ما أعرف هذا. قلت له في المنبر؟ قال عما المنبر؟ فنعم قد جاء فيه. قال أبو عبد الله شيء يروون عن ابن أبي فديك عن ابن أبي ذيب عن ابن عمر أنه مسح على المنبر. قال ويرونه عن سعيد بن المسيب في الرمانة. قلت ويروون عن يحيى بن سعيد أنه حين أراد الخروج إلى العراق جاء إلى المنبر فمسحه ودعا فرأيته استحسنه ثم قال لعله عند الضرورة والشيء. قيل لأبي عبد الله إنهم يلصقون بطونهم بجدار القبر. وقلت له رأيت أهل العلم من أهل المدينة لا يمسونه ويقومون ناحية فيسلمون. فقال أبو عبد الله نعم. وهكذا كان ابن عمر يفعل. ثم قال أبو عبد الله بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. فقد رخص أحمد وغيره في التمسح بالمنبر والرمانة التي هي موضع مقعد النبي صلى الله عليه وسلم ويده ولم يرخصوا في التمسح بقبره. لاحظ لأن هذيك يعني أثر الرمانة أو المنبر يعني من أجاز أنه يتمسح بها لأثره فيها صلى الله عليه وسلم أو كان يتمسح بها لكن القبر لا على المنع. وقد حكى بعض أصحابنا رواية في مسح قبره لأن أحمد شيع بعض الموتى فوضع يده على قبره يدعو له والفرق بين الموضعين ظاهر. وكره مالك التمسح بالمنبر كما كره التمسح بالقبر. فأما اليوم فقد احترق المنبر وما بقي فرمانة الكلام ده شيخ الإسلام وإنما بقي من المنبر خشبة صغيرة فقد زال ما رخص فيه لأن الأثر المنقول عن عمر وغيره إنما هو التمسح بمقعده. وروى الأثر بإسناده على القعنبي عن مالك عن عبد الله بن دينار قال رأيت ابن عمر يقف على قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر وعمر. أظن نقف هنا عند الوجه الثالث ما يجي عليه إلى هنا نقف. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.